بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين أصحاح 15. كنا وقفنا عند الرؤية اللي ظهرت لأبونا إبراهيم بناء على طلبه العلامة تؤكد الوعد اللي ربنا وعدهوله بأن أولادك يورثوا الأرض، وعمل الذبائح وفضل من الصبح لبعد الظهر منتظر مجيء المسيح. ولما وقعت عليه غيبة أو يعني دخل في حلم، ربنا كلمه عن الأيام اللي هتحصل بعد كده وظروف نسله وعبودية العبرانيين في أرض غريبة 400 سنة. يقول له: ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. يبقى كل حكاية الخروج دي أبونا إبراهيم حضرها في الرؤية، أن شعبه ولاده لسه ما كانش في شعب عبرانيين خالص، أبونا إبراهيم جد اليهود، لكن كل ده كان شافه بروح النبوة. وأما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالح. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ها هنا. الجيل الرابع هنا يعني يعتبر بعد 400 سنة، لأن قبلها بيقول يزلونهم 400 سنة. لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. يعني هو اللي فاق أو صحي على عمود نار ماشي بين الذبائح. فاكرين هو كان قطع الذبائح نصين كعادة العهود في الوقت ده، وبيبقى المتعاهدين غالبا بيمروا بين قطعتين الذبائح. فهو عمل دوره من أول الصبح ومستني دور اللي بيتعهد له، وربنا اتأخر شوية، لكن على آخر اليوم عدى عمود النار وعمود السحاب أو تنور دخان بين القطع. نرجع لكلمة: أما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالح. نادرا ما يقول الكتاب عن حد من الآباء أنه مات، إنما تقال تعبيرات أكثر جمالا وأكثر روحانية. منها مثلا تعبير تمضي إلى أبائك. التعبير ده يؤكد أن الأرواح ما بتموتش. لما واحد يتقال له أنت هتسافر وتروح لحبايبك، طب يبقى حبايبه عايشين، ويبقى هو انتقال من مكان إلى مكان. يبقى حتى من العهد القديم كانت سيرة الموت ما بتتخدش كده بالطريقة البعيدة عن الإيمان. كانت الناس عارفة أن الموت بالذات للأبرار هو انتقال إلى عالم آخر فيه أبرار، فيه أحباء، تمضي إلى أبائك. وبالتالي ما كانش فيه انزعاج للمؤمن الموت على الأقل في حياة الأبرار. وتدفن بشيبة صالحة. برضو الواحد يستغرب التعبير، يعني تدفن ما هوش تعبير جميل، لكن بشيبة صالحة يعني كأن الإنسان لما يكمل أيامه في خوف ربنا يبقى سعيد أنه خلص رحلته على سلام. الشيبة الصالحة يعني الشيبة اللي فيها سيرة صالحة، يعني أيامه كلها تبقى أيام يعني نقية وسايب وراه سمعة طيبة، سيرة حلوة، فاسمها شيبة صالحة. يعني مع كتر السنين ما بعدش عن ربنا وكمل أيامه على خير، وبالتالي كأنه يدفن أو ينام في سلام. غير بعيد عنكم اللي يدفن بشيبة غير صالح، أو اللي يدفن وكأنه عن عقاب من الله. يعني ما نقدرش نقول التعبير ده مثلا على حنانيا وسفيرة في العهد الجديد، لأن فين الشيبة الصالحة هنا؟ لأن ده مات فجأة كعقاب إلهي، يبقى ما نقدرش نقول دفن بشيبة صالح. لكن الأبرار كلهم تلاحظوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود، كل دول قيل عنهم التعبيرات دي. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، احنا قلنا الدنيا ليلت، وكان يعني في الوقت ده هو مرهق لأنه من الصبح مقدم الذبايح وقاعد يهش الجوارح عشان يمنع النسور والطيور ان هم ياكلوا من الجثث او الذبايح، فكان مرهق على اخر، الى ان اتى المسيح اخر النهار وايه وشافه بعينه، بس المره دي شايفه زي ما شافه موسى بعدها بسنين، عمود نار او عمود سحاب. تاخر المسيح له المجد ايضا له معنى. ليه؟ الوعد الاساسي لابونا ابراهيم وعد بالنسل، ولغاية دلوقتي ما كانش فيه نسل، هو ربنا مديله معاد بكرة هقابلك، فابتدى من أول اليوم من الفجر وحضر الذبايح ومستني على أن بكرة هيتقابل مع ربنا، ما جالوش غير على آخر النهار، فتأخر قوي لدرجة أبونا إبراهيم ابتدى يفقر يا عيني أو تعب نعس. هذا التأخر قد يكون إشارة إلى أنه أنا مديك وعد يا ابونا إبراهيم بأنك يبقى عندك نسل، بس أنا ما اديتكش معاد، ما قلتلكش إسحاق هيتولد أول ما تسيب حاران وتيجي كنعان، ما قلتلكش، أنا قايل لك هيبقى لك نسل ومن سارة يبقى لك النسل، لكن ما اديتكش معاد. نفس الكلام بخلاص البشري، وعد الخلاص بدأ من أول آدم، نسل المرأة يسحق رأس الحي. يجوز آدم وحواء تصوروا أنه يطلع من أحفادهم من يخلص، لكن آدم مات زيادة عن 900 سنة ما شافش خلاص، ما شافش المخلص، وبعدين جه اللي ورا منه واللي ورا منه، الحكاية تأخرت. ولما جاء ملء الزمان آخر النهار خالص، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس. ربنا يدينا وعد لكن ما يديش معاد، وعشان كده لما نقول له تأخرت يقول تأخرت ليه، هو أنا اديتكم معاد؟ أنا مش بتاع مواعيد، أنا بتاع وعود. إيه الفرق بين الوعود والمواعيد؟ الوعود مفتوح، المواعيد يبقى في وقت. صحيح ربنا أحيانا يعطي معاد، يعني بعد شوية هنلاقيه صاحي الجاي بعد صاحين كده هيدي معاد لأول مرة، هيقول بعد زمان الحياة يعني بفوت سنة من النهاردة هيكون سارة معها ولد. ده بقى هيتحول الوعد إلى ميعاد، وعد بقاله 30 سنة وأخيرا يتحول إلى موعد، فيقول له السنة الجاية يكون معك ولد. هنا لا يمكن خلاص يبقى السنة الجاية، لكن الوعد هيكون عندك عيال. في حاجات كتيرة وعود ليست مواعيد، يعني إيه؟ وعود مفتوحة، ربنا معاك اهو ده وعد مفتوح. هل ربنا معاك معناها مش هتتعب في حياتك؟ لا، مش معناها كده. كان الرب مع يوسف، وكان يوسف سجينا، وكان يوسف مظلوما، وكان يوسف يعني عبدا. طب ما هو مال كان معاه ازاي؟ ايوه كان معاه برضه. اذا الوعد ليس ميعادا، لكن الوعد حقيقي، لكن مش دايما الوعد يحمل كل انواع الراحه. الوعد معناه ربنا امين في وعده، هيعمل اللي بيقوله، لكن مش دايما اللي بيقوله يعني له ميعاد محدد او له شكل محدد. اما انت فتمضي الى ابائك بسلام وتدفن بشيبه صالحه. وفي الجيل الرابع يرجعون الى هنا، يعني اولادك هيرجعوا في المطرح اللي احنا قاعدين فيه، لايام كنعان. طبعا هم هينزلوا مصر وقت يوسف، ويطلعوا من مصر مع موسى النبي، هيكون فات حوالي 400 سنة من وقت أبونا إبراهيم لوقت موسى. بعدين يقول لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. هنا بقى هذا التعبير مفيد جدا في الدفاع عن صفة من صفات الله أحيانا يستخدمها الملحدين وغير المؤمنين في التهكم أو الهجوم على ربنا. يقولوا ربنا له ناس، ناس اشمعنى يختار إبراهيم ونسله وعلى أساس هيبيت شعوب يبقى ظالم؟ وهم يقولوا كده، دي شعوب ربنا أبدها لحساب هذا الشعب، بالرغم ان الشعب اليهودي ما كان شعب كويس. هنا التعبير ده احد أدلة الدفاع عن عدل الله وعن ان ربنا ليس إله متحيز او متعصب او له ناس. ليه؟ أتاري احد اسباب ان ولاد ابراهيم يتأخروا ان هم يورثوا الارض، ان اهل الارض اللي هم لقبهم الكبير الاموريين اشرار وربنا هيعاقبهم بالإبادة، لكن لم يكتمل شرهم بعد. يعني ايه؟ في عدل الله، في حكمة الله، في حسابات الله له المجد، حتى الشرير اللي ربنا عارف شره وعارف نهايته يترك له فرص توبة بلا عدد حتى يكتمل شره تماما وتكتمل فرصه. زي فرعون، هل ربنا ما كانش عارف ان فرعون ده وقت موسى هينتهي النهاية دي وهيفضل عنيد للآخر؟ كان عارف. طب يا رب بتديله فرص ليه؟ ما من أول ضربة وخلاص، ما يستاهلش. لا، ربنا يدي فرصة واثنين وثلاثة وعشرة عشان يبقى فرعون شاف بعينيه معجزات وتأكد ان ربنا إله حقيقي وإله حي وعند وقال برضو أنا ربنا خلاص بقى. فهنا تعبير ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا، كأنه زي ما الواحد فينا ربنا بيحضره للسماء فيفضل يسوي فيه كده ويظبط فيه ويكمله عشان لما يمشي من الدنيا يبقى جاهز للسماء. كذلك الأشرار يزدادون شرا وقساوة عشان لما يمشوا يبقوا ايه؟ جابوا آخرها، يبقوا هم كمان ايه تعبير المسيح، أكملتم مكيال أبائكم، يعني جبتوها الأخيرة. إذن في حكمة الله، الله يترك حتى الشرير لشره لعله يتوب أو يستوفي فرص التوبة، بيبقى عنده فرص كتيرة قوي. الغني والعازر، الغني كان شايف العازر على باب بيته، هل شافه يوم، اثنين، شهر، سنة؟ شافه سنين، ولما يتحرك وفضل قاسي القلب ما بيعملش أي خير، فربنا قال له أنت استوفيت خيراتك، أعمل فيك إيه أكتر من كده؟ غرقتك خير وسايب لك فرصة رحمة على باب بيتك، مش مشوار، لو كنت رحمته كنت دخلت السماء، لكن أنت ضيعت اليوم والشهر والسنة والسنين، فأنت كمان إيه أكملت شرك بأسوة قلبك إنك لغاية آخر عمرك لم تتحرك أبدا للرحمة. فذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا، يعني ربنا بيبقى مستني على شعوب. ساعات الواحد يستغرب يقول له رب الناس دول مفتريين، الشعب ده يعني قاسي جدا، ليه مش بتأدبه؟ ليه مش بتاخد حقك؟ أنت إله عادل، أنت دايما تنصف المظلومين، ليه متأخر؟ ربنا يقول لسه ذنبهم ما اكتملش، لسه معاد عقابهم، ليهم معاد، لكن ليس إلى الآن. حسابات ربنا كده، حكمة ربنا كده. وفعلا هنلاحظ بقى أنه لغاية زمن موسى فضلت كنعان دي محتلة بالقبائل الوثنية الأموريين، وعلى زمن يشوع جه يشوع بقى كان ربنا إيه شاف أن زمنهم خلص، خدوا كل الفرص فاكتمل شرهم، فجي القصاص، جت دينونة، أبيدوا تماما، كل الشعوب دي أبيدت. إبادة الله لشعوب وثنية شريرة، هل ده ينسب لله على أنه ظلم؟ ظلم لو ما ادهمش فرص توبة، ظلم لو ربنا يجي عند ناس ظالمين ويفوت وناس ظالمين تانيين ويقتص. لا، ربنا مع الظلم أو مع الشر موقف ثابت، أي أشرار يحذرهم وينذرهم ويترك لهم فرص توبة ثم يأتي القصاص حتى لو كانوا شعبه. بدليل اللي يقرأ العهد القديم كويس يلاقي زي ما حصل في سدوم وعمورة، وزي ما حصل في شعوب كنعان إبادة، وزي ما حصل في الطوفان على العالم كله، حصل إبادة لشعب الله ذاته. لما تقروا النبوات بقى قدام في العهد القديم تلاقوا ربنا أدب الشعب بإبادة، جالهم وقت كانوا بيقتلوا بمئات الآلاف الشعب اليهودي، هم نفسه ليه؟ قال لهم ما انتوا لو بقيتوا زي الشعوب التانية هتتعاملوا بنفس الطريقة، ولا انتوا منكم شعب يعني هغمض عيني عن شركم، انتوا أشرار هم أشرار، هو عقاب الشر واحد. حتى أتى المسيح له المجد قال يا كفر نحوم انت طالعة فيها ليه؟ انت ستهبطين إلى الهاوية. ويصور يا صيدة البلاد اللي كان فيها المسيح وكان لها أساس يهودي زمان أو مرتبطة باليهود بدرجة، قال لهم سيكون لكم، سيكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا. يعني إيه ده؟ أنتوا عقابكم أشر لأن أنتوا شفتوا المسيح بعينيكم والمعجزات ورفضتوا. فمش دول ناسك يا رب؟ مش ده الشعب اللي أنت تنتمي إليه بدرجة؟ أو ده الجيل اللي أنت عاصرته؟ طب وماله؟ في الآخر ربنا يسوع له المجد عادل، عادل وقضاءه عادل، لا يحابي في الحق، مش هيجامل شعبه على حساب الخطية وعلى حساب الشر. فالتعبير ده يؤكد أن ربنا له حكمة عالية وحسابات دقيقة لما يقول ذنب الأموريين ليس إلى الآن كامل. برضو دي حاجة رسالة شخصية لينا بقى، لو ربنا مطول عمرك حاسب لتكون بقية العمر بتاخده تكمل شرك ولا فرصة توبة؟ ما فيش غير اتجاهين، العمر ده يا إما فرصة توبة ورجوع لله وعمل خير، يا إما بتزداد شر وبالتالي بتقرب من ساعة العقاب. نفس التعبير ده تلاقوه في آخر العهد الجديد خالص في الرؤيا آخر إصحاح، يقول من هو مقدس فليتقدس بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد. يعني إيه؟ الكتاب بيقول لنا تنجسوا؟ لا، الكتاب بيقول إيه؟ هيفضل الشرير يزداد في شره وهيفضل القديس يزداد في قدسته. كل واحد مستخدم يومه في اتجاه، مستخدم عمره في اتجاه. فاللي بنلاقيه مستخدم عمره في التوبة دي علامة كويسة، ده معناه إيه؟ بيجهز نفسه للسماء. واللي مستخدم عمره في أنه يزداد شره يبقى هينطبق عليه حكاية الذنب لم يكتمل بعد، هو مش عايش لأنه يعني بيعمل خير، لا هو عايش لأن لسه الشر بتاعه للأسف ما اكتملش. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. طبعا في ناس بتعتبر أن هذا الوعد لسه ما جاهش، لا الوعد ده جه، الوعد ده تحقق في زمن داود النبي وسليمان الملك، كان الشعب اليهودي يكاد يملك كل المنطقة دي اللي هم نسل أبونا إبراهيم، فحرفيا الوعد ده انطبق خلاص. فإذا كان في مجموعة من الصهاينة بيعتبر أن الوعد ده لسه مستنيهم، لا، الوعد ده حسب إيماننا وخبرة العهد القديم تحقق بعد أبونا إبراهيم في زمن داود وسليمان، امتدت مملكة إسرائيل تقريبا من حدود العراق إلى حدود مصر أو إلى نهر النيل، تقريبا كان كل الشعوب دي بتخضع لهم بدرجة. لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، القينيين والقنزيين والقدمونيين والحسيين والفرديين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين. ما تحفظوش الحاجات دي، شعوب في المنطقة، وكل الشعوب دي اللي يذاكر سفر يشوع يعرف انتهوا ازاي. يعني شوفوا احنا في تكوين 15 مش هيحصل إبادة للشعوب دي غير لسه بعد موسى النبي، عشان ربنا مدي وعد ذنبهم لم يكتمل. دول 10 شعوب وتحتهم قبائل كتيرة، لأنه في حوالي حاجة و30 ملك بمملكات ممالك كاملة هتباد على زمن يشوع. العشرة دول أحد الآباء القديسين تأمل فيهم وقال إيه؟ زي 10 خطايا لازم يمشوا واحدة ورا التانية عشان شعب الله يسكن. يعني إيه؟ يعني ربنا مدي وعد انك كلك كيانك كلك تبقى لله. عينيك لسه مش بسيطة، ده شعب رديء ساكن، مخك لسه في افكار طمع، لسه في شعب غريب، لسانك بيقول كلام لا يليق، ادي شعب تاني، قلبك بيحس بمشاعر بطالة، ادي كمان شعب. كل ده هينضف امتى؟ كل ده هينزاح امتى؟ عشان يأتي الله بأفكاره ومشاعره وقدسيته وكل حاجة حلوة ويملك. هتاخد وقت. إذا طرد الشعوب إشارة روحية إلى نقاوة الإنسان تماما، والموضوع ما يجيش في يوم، عاوز جهاد طويل، عاوز صلوات طويلة عشان تتنقى الأرض كلها وتبقى الأرض للرب وملؤها. يبقى كل الأرض ملك لربنا، كل الفكر، كل القلب، كل الجسد، كل الحواس، كل الإرادة، يبقى لازم كل حاجة غريبة تمشي الأول. وعشان كده عملية الجهاد الروحي أو النقاوة بتاخد العمر كله. محدش يجي في منتصف عمره ويقول إيه أنا كده تنقيت تماما، يبقى مش فاهم، يبقى أكيد الفكر اللي عنده مش مظبوط. النقاوة الكاملة دي تحتاج العمر كله ويمكن ما تخلص. طرد الشعوب الغريبة وكل ممالكها يحتاج سنين طويلة. وأما ساراي امرأة إبرام فلم تلد له، وبيرجع معنا الوحي المقدس على فم موسى النبي عشان هيدخل على حكاية هاجر، فبيقول إيه أفكركم يعني ساراي لم تلد لأبونا إبراهيم، أبونا إبرام حتى الآن. وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. برضو أحد الآباء المتأملين قالوا أهي دي من عيوب النزلة بتاعت مصر، فاكرين هيقول نزولة مصر، ما هي نزولة مصر دي جابت لنا الكافي، ما كانتش في الخط. أبونا إبرام لما خاف من المجاعة نزل مصر بدون استئذان، ولما قرب من مصر لقى الدنيا لخبطت منه، فزود الغلط بغلط وقال لسارة ايه قول ان انت اختي وخلاص، وزود الحكاية اكتر واكتر وقال عشان لو خدوكي ما يموتونيش. وبعدين ربنا اتدخل وسطر عليه ورجع له مراته وكل حاجة اتصلحت. لكن هو خد شوية هدايا من فرعون، يجوز من ضمن الهدايا ايه كانت هاجر، لان دي كانت عادة الشعوب القديمة. وبالتالي شوفوا الخطية قديمة فات عليها 10 سنين، انما لسه ليها اثار، وقد تكون اثار مدمرة لانها عاملة قديمة وعدت على خير، لكن مش على خير قوي لانه برضو ايه لسه في اثار. كانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت ساراي لابرام هو ذا الرب قد امسكني عن الولادة. سارة بتقول كلام كويس، سراي في الاسم في الاول، يعني ربنا مش عارفه ليه مش راضي يديني عيل مع انه وعدنا بطفل، فهو اللي معطل. يعني هي جزء ايمان تبقى كويس، لكن هو مش ايمان قوي، هي مش عاوزه تتهم نفسها. خلي بالكم، ما هو العقم او العقر احيانا بيكون الراجل السبب او الست السبب. وعادات الشعوب القديمه كان يحق للراجل انه ياخد الجارية ويجيب منها عيال، ودي بانت قوي في حكاية ابونا يعقوب. بعد كده ابونا يعقوب اتجوز 2، ليئة ورحيل، انما عشان يكيدوا بعض ويغيظوا بعض كل واحدة خدت الجارية وجابت لها عيال منها كمان. فالتعبير القديم حسب عادات الشعوب ده مش نظام ربنا، دي عادات الشعوب. وطبعا مش معنى ان عادات شعوب تبقى سليمة، لا مش سليمة. فليئة أخدت بلها الجارية ودتها ليعقوب، ورحيل عملت زيها، وكان التعبير انها تولد عيل على ركبتها. يعني ايه؟ فيتحسب كأنه برضو امتياز للست هانم، يعني ان الجارية بتاعتها جابت عيل، بالذات لو توقفت عن الولادة. سارة فضلت منع نفسها من هذه العادات الرديئة سنين، محافظة على نفسها ومستنية الوعد. وبعدين ابتدى مخها يعني يضعف شوية ويقول ايه طب اذا كان الشعوب كلها اللي حوالينا بتعمل كده، ايه اللي يعيبني ان انا اجيب عيل من الجارية بتاعتي؟ مش لازم مني، ما الجارية كانت تعتبر ملكية خاصة للست. فالجارية جزء من ممتلكاتها، فالولد اللي يتولد برضو يحسب للأب يعني، يعني ما يتعاملش كعبد. خلي بالكم الطفل اللي يتولد من الجارية يتعامل كابن. فقالت ساراي لابرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولاد، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع أبرام لقول ساراي. هنا كل الآباء تقريبا يعني استغلطوا أبونا أبرام، ما عدا أغسطينوس دافع عنه شوية وقال أبونا أبرام من أجل إرضاء مراته، لأنه حاسس بصغر نفسها، لكن لا عن شهوة ولا عن رغبة، حب يرضيها في رغبتها لأنها نفسها في طفل. لكن برضو إيه، لا يبرر الموقف. ليه؟ لأن احنا بنتكلم في مشروع إلهي، هو الوعد جاي من ربنا، انتوا مش ملك نفسكم يا ابرام وساراي، انتوا بيت يحكم الله، انتوا معاكم شخص ثالث عايش معاكم طول الوقت، خليل ابرام ربنا له المجد صديق، وكل خطوة بنرجع له. ايه اللي خليكوا تعملوا زي الناس؟ ومين قال ان الناس بتعمل صح؟ وطبعا هتبان على طول المشاكل من اول يوم، لكن احيانا عادات الشعوب او الناس اللي حوالينا تضغي علينا بدرجة اعلى من صوت ربنا. يبقى ربنا بيقول حاجة بس كل الناس بتعمل حاجة تاني، فيتهيأ لك انك لو عملت زي الناس، ما هو زي الناس يعني، ما فيش حاجة زيادة. لا، زيادة ليه؟ لانك انت مش مفروض تبقى زي الناس، مفروض تسأل ربنا. وانت لو زي الناس كنت سبت اهلك وعشرتك وجيت كنعان، ما كنت قعدت في بيتكم. يبقى انت من الاول غير كل الناس، ايه اللي يخليك تمشي ورا صوت الناس؟ زي ما حواء تأثرت بالحية وبعدين اقنعت ادم ومشي وراها، صار مشيت ورا رأي الناس، الناس هنا العالم، الناس هنا الشيطان، ثم اقنعت ابونا ابرام ان يوافق، وحصل بداية يعني انحراف في مسار هذه العائلة المقدسة. لعلي أرزق منها بنين. برضو أحد الآباء أظن ذهبي الفم قال كلمة غريبة، قال يجوز سارة كانت عاوزة تعرف العيب منها ولا من جوزها، لأنه كان زي اللي ضميرها تعب، بقالها زيادة عن 20-30 سنة، 20 سنة تقريبا أو أكثر، ما بتجيبش عيال، قد يكون العيب في الراجل، فهي زي اللي عاوزة تجرب، عشان لو هاجر ما جابتش عيال يبقى خلاص بقى تقعدش تعذب ضميرها وتقول أنا اللي ما جبتلوش عيال يبقى هو السبب. وعشان كده اتغاظت جدا لما هاجر حبلت، لأن ثبتت عليها الحكاية. لما هاجر حبلت تأكد أن العيب مش في أبونا أبرام، العيب في سارائي، فده وجعها بالأكتر. طبعا كل ده تفكير بشر، لو هي مشغولة بربنا ومستنية الوعد الإلهي وعندها إيمان، ما كانتش هتنزلق في الأفكار دي، ما كانتش هتفكر زي أي ست طبيعية بطريقة صغر النفس، هي أم وأنا مش أم. اللي عنده ربنا بيبقى شبعان ومش فارق معاه الحاجات دي، لكن لأنه الإيمان ضعف وتهز، فبقت مخها زي أي واحدة ست، أنا عاوز أجيب طفل وعاوز أثبت لنفسي قبل أي حاجة أني طبيعية وأني كويس. فدخلنا في حتة نفسية ملهاش دعوة خالص، طب ربنا رأيه إيه وربنا عاوز إيه وربنا قال إيه، كل الكلام ده تركن. فأخذت ساراي امرأة ابرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين، بعد 10 سنين من كونها جارية، لإقامة ابرام في أرض كنعان، يعني من بعد رجوعه من مصر غالبا، وأعطتها لابرام رجلها زوجة له. برضو لو فكرنا في ابونا ابرام، هو موقفه صعب برضو. ليه؟ لو حد شار عليه المشورة دي كان أكيد ابونا ابرام هيقول لا طبعا. كان ممكن حد يقول له إيه، يا ابونا ابرام خد لك من الجارية وهات طفل وخلاص، لأن لغة الدنيا كانت كده. إنما هو بيحب سارة جدا وعاوز يريحها ومش عاوزها يصعب عليها نفسها. لكن لما جيت طلب من سارة نفسها أصبحت إيه؟ أصبح في مأزق، ليرضي مراته ولا لو يرضيها هتتعب هي بعد كده. ما هو كراجل فاهم ان ارضائها حاليا مش ارضاء حقيقي، مش ارضاء مفيد، لان ممكن السيدة في لحظة ضعف تطلب طلب وبعدين يتقلب عليها الطلب زي ما هي حصل كده. وبالتالي هو لو يعني كان حكيم اكتر من كده كان عارف انه قصة هتقلب عليه في الاخر. انما هو خضوعا لرغبتها تنازل وارتبط بالجري، فدخل على هاجر فحبلت. ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. حصل بقى المشكلة. يبقى الحكاية ابتدت بصغر نفس فزاد صغر النفس. يعني إيه؟ صار عندها إحساس بالدونية بالصغر. أنا مش عارف أجيب لجوزي عيل، فاتصرفت على أمل أنها تعالج هذا الإحساس المر. أما الإحساس زاد لما هاجر حبلت، هي حست بمرارة أكتر من الأول. والأصعب بقى لما بقت هاجر الجارية بتبص لستها بصة مش حلو، فيها نوع من عدم الاحترام، أن يعني أنت معرفتيش تجيبي. وطبعا كل ده إرادة إلهية، وحد يعني بيعملها الموضوع بمزاجه ده كل ده ربنا، لكن كل دي نفسيات ملخبطة. وهنا برضو أتكلم عن صغر النفس شوي، لأن صغر النفس مرض منتشر. الإحساس اللي يجي للواحد أنه وحش أو مش نافع أو أقل من اللي حواليه ساعات يجعله يتصرف تصرفات خاطئة عشان يثبت نفسه، فيزيد إحساسه بصغر النفس. زي بنت مثلا تبقى حاسة أنها مش جميلة فتتعايق زيادة وتمشي في علاقات مش مظبوطة، قال إيه؟ عشان تثبت أنها مرغوبة وأنها كويسة، فتتبهدل أكتر ونفسيتها تتبهدل أكتر. ولد عاوز يحس أنه راجل لأنه كل العيال بيتريقوا عليه، فتلاقيه يمشي في إدمان أو يمشي في سكة غلط عشان يقول أنا زي الناس وأحسن، ويتبهدل أكتر لأنه بيدخل في فشل ويدخل في لخبطة. فصغر النفس أحيانا يجعل الإنسان يخطئ ويزيد إحساسه بصغر النفس. عمر ما صغر النفس يتعالج أبدا بالتجاوزات، ده عاوز حب. اللي عنده صغر نفس علاج ويشبع بربنا، يحس أن ربنا بيحبه وأن ربنا مشغول به وأن ربنا كله بتاعه ملكه، وبالتالي يطلع من الإحساس الوحش ده. دخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيه. فقالت ساراي لابرام ظلمي عليك. برضو الستات لما يقلبوا مصعبين، ظلمي عليك. يعني الرجل قال لك حاضر، دلوقتي طلع هو اللي غلطان. ما هو الانسان اللي يعني مقهور وحاسس بوجع شديد ما بيبقاش قادر يلوم نفسه ويشوف غلطه من كتر المرار اللي هي فيه. هي جت تحل مشكلتها، فمشكلتها تعقدت اكتر لانها حست بانها اوحش واوحش بسبب اللي حصل، فصغرت في نفسها جدا. فصغير النفس ما بيقدرش يشوف غلطه لانه مش مستحمل انه يتشاور عليه انك انت غلطان ورأيك غلط وتصرفك غلط، يقوم يلقي على الناس على طول اللي حواليه الذنب. يبقى شاب مثلا متعسر في دراسته يقول ما هو الوزير مش عارف ايه والنظام ايه وابويا ايه ومامتي ايه يا حبيبي ما تقول انك ما ذاكرتش، مش قادر، لانه خلاص هو مقهور ومش عارف يلوم نفسه او يعالج نفسه انه يشوف الغلط فين، عاوز يرمي اللوم على حد. ظلمي عليك، يعني انت ظلمتني، انا دفعت جاريتي الى حضنك. طب ما ديك بتقول اهو انت اللي زقتيه علي. فلما رات انها حبلت صغرت في عينيها. يقضي الرب بيني وبينك، دي بقت يعني داخلين على شغلانه صعبه. كلام بتاع المحاكم ده مش كويس، دخلنا في قضاء. يقضي الرب بيني وبينك، ليه عمل ايه ابونا ابراهيم؟ وهنا تلاحظوا ان الموضوع من اوله واضح انه ماشي نفس السكه. يعني شوف ابونا ابراهيم وساره دول يعني عرايس سعداء بقالهم 30 سنه لغايه ما دخلت المشوره الغلط. أو الفكرة الغلط. لكن يعتبر إيه زوجين سعادة بالرغم أن فيش أولاد، لأن أبونا أبرام حنين على سارة وسارة بتسمع كلامه، ده اللي ذكر القديس بطرس أنها كانت خاضعة له بطبعها، يعني كانت مطيعة ومتوكلة على ربنا ومليانة فضائل. فاتنين سعداء، لأن مش العيال اللي يجيبوا السعادة على فكرة، مش الأطفال هم اللي يعملوا سعادة الزوجين، الفكرة دي مش مظبوطة. السعادة حب، السعادة في التفاهم، السعادة في حضور الله. الأطفال يعني تبقى هدية من ربنا، لكن ثمرة البطن عطية، ربنا إدى، ربنا ما إداش دي بتاعته. لكن دخل النكد والمشكلة زادت، يقضي الرب بيني وبينك. فقال أبرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك. ما هو برضو أبونا أبرام في مأزق. ليه؟ لأنه أبونا أبرام لو دافع عن هاجر زيادة، سارة هتقول إيه؟ ما هو طبعا ما أنت دلوقتي بتحبها وهتبوظ الحكاية أكتر، فمش قادر الراجل يا عيني حتى يدافع، هو عارف أن هاجر مظلومة في القصة. لكن هو برضو كرجل حكيم لو دافع بأي طريقة الموضوع يتعقد أكتر، يثبت على نفسه التهمة، ما هي بتتهمه أنت مبسوط معاها مش معاي. طبعا هو الرجل عمره ما فكر في كده، القديسين كلهم دفعوا عنه وقال ده عمل كده إرضاء لمراته. هنا أرجع حقيقة هامة، إرضاء الناس حتى أقرب الناس بدون الرجوع لمشيئة الله يجيب مشاكل. ترضي مراتك على حساب ربنا تتلخبط، ترضي والديك على حساب ربنا تتلخبط. ارضي كل الناس بس ارضي ربنا الأول، ارضي ربنا وتحت منه ارضي الناس كلها مفيش مشكلة. لكن ترضي الناس على حساب وصية ربنا، لا، لا هتعرف تعيش ولا هتمشي صح وهتتلخبط، ومش هتعرف ترضيهم كمان. كلنا ساعات نقول ايه الناس ما ايه ما بيعجبهاش العجب، وفعلا كده، لو كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح. ففي وصايا تلاقوها ارضوا بعضكم بعض، لكن الرضا الناس لابد أن يكون بعد رضا الله. يقضي الرب بيني وبينك. فقال أبرام لسراي: هو ده جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينك. مش عارف يعمل ايه الراجل، هي بقى متغاظة جدا ومش طايقاها، ودخلت في مشاعر حقد ومشاعر صغر نفس وغضب شديد وإدانة وتذمر وكل اللخبطة دي طلعت. فأذلتها ساراي. برضو شوفوا 10 سنين الهاجر دي عايشة مع ساراي، يجوز بتحبها وجارية قريبة لقلبها وما كانش في مشاكل، لكن مجرد تصرف واحد غير حكيم يقلب العلاقات خالص. فتقلبت عليها وأذلتها ساراي فهربت من وكاه. قبل ما أكمل عاوز أنبهكم لحاجة مهمة. القديس بولس بالذات لما أرى القصة دي كتب فيها باستفاضة في رسالة غلطي، وخدها بطريقة اللي بنسميها الطريقة الرمزية. قال هاجر وسارة دول رمز، طبعا مش رمز معناه القصة مش حقيقية، القصة حقيقية، لكن مع كون القصة حقيقية هي إشارة إلى حقيقة أكبر، أن هناك إرادة إلهية تحتاج إلى إيمان وانتظار، أن الله يريد من سارة أن يأتي نسل هيبقى جد المسيح إسحاق. دي إرادة إلهية، ده خط، بس الخط ده محتاج إيمان، محتاج رجاء، محتاج صبر، لأن ربنا قال هيجي نسل بس ما قالش امتى. وهناك إرادة بشرية نلغي الإيمان ونلغي الرجاء ونلغي الصبر ونعمل اللي احنا شايفينه. فقال السكتين دول هما السكتين اللي في الدنيا، سكة ربنا الصعبة شوية الضيقة شوية اللي محتاجة الصبر واللي فيها دايما الإيمان، إن أبونا أبرام وسارة عايشين مستنيين الوعد. والسكة التانية لا، لا وعد ولا غيره، احنا نتصرف ونعمل اللي احنا عاوزينه بأيدينا. فقال ايه لو قريتوا معايا غلطي 4 اللي معاهم اناجيل، يفتحوا هذا الجزء لأنه مرتبط جدا بموضوعنا النهاردة. غلطي 4 من عدد 21. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس ألستم تسمعون الناموس؟ فغلطي إيه المشكلة؟ معلش أخذكم العهد الجديد شوي. فغلطي المشكلة أن بعض الناس اللي أمنوا بالمسيح بقوا بيشاوروا عقلهم يرجعوا يهود تاني، أو دخل عليهم تعليم غريب أن الختان ضروري والفرائض والناموس اليهودي ضروري زي بالضبط المعمودية والتناول والحاجات. فبولس قال لهم لا طبعا، احنا دخلنا على المعمودية بالإيمان وهنكمل بالإيمان، والختان والفرائض ما عادش ليها قيمة لأن الناموس ما وصلناش لحاجة. فقال لهم طب أنا هحكي لكم حكاية. يقول إيه؟ فإنه مكتوب، هيبتدي يحكي بقى بولس الرسول كأنه بيقرأ الإصحاح معانا دلوقتي. كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، بيحكي الحكاية. ولكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد. ولد حسب الجسد يعني إيه؟ يعني فكرة جسدية بشرية، معتقد في المجتمع أن الواحد ياخد الجارية، لا في ربنا ولا في صلاة ولا في إيمان ولا في وعد. وأما الذي من الحرة فبالموعد، بالموعد لأنه بعد شهر هيجي ربنا يقول السنة الجاية يبقى معاك ولد. وكل ذلك رمز، ده بولس اللي بيقول، لأن هاتين هما العهدان. هاتين اللي هما إيه؟ هاجر وصار، هما دول العهدين. أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. أصل هاجر عبدة، فنظام هاجر هو نظام عبودية، اللي بيمشي ورا جسده مش بيمشي ورا الإيمان ما يعيش حر أبدا. إذن في نظام اسمه نظام العبودية، أشار به إلى الخضوع للناموس، كأنه عاوز يقول كل حياتكم القديمة اللي فيها فرائض وأحكام ده نظام عبد، ده نظام هاجر العبدة، ده نظام الجسديات، ده ما يوصلش، ده كله مشاكل. أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. وبعدين بقى لأن بولس ده دارس عظيم جدا، فقال لأن هاجر جبل سيناء في العربية. أتاري أحد معاني كلمة هاجر في اللغة العربية ساعتها؟ سيناء. فربط بين هاجر كعبدة وبين العهد القديم الأساس جبل سيناء وتسليم الشريعة وإيه والشعب اللي بيتبع الله، لكن بيتبعوا بالحرف، بيتبعوا كعبيد. الشعب اليهودي لم يتمتع بالبنوة، احنا في العهد الجديد اسمنا ايه؟ اولاد الله. احنا في العهد الجديد عندنا حرية، حرية مجد اولاد الله. العهد الجديد ما عندناش القيود والفرائض والاحكام والحاجات الصارمة الصعبة قوي بتاعت اليهود. ليه؟ بس احنا اولاد ربنا دلوقتي. فاعتبر هاجر تمثل الناموس وتمثل سينا وتمثل الشريعة القديمة الحرفية، واعتبر سارة تمثل العهد الجديد، تمثل الكنيسة، تمثل الحرية، تمثل الإيمان والوعد. فهمتوا الفكرة؟ عشان يقول بقى أنتوا عاوزين تسيبوا عز الحرية وترجعوا تبقوا يهود بإرادتكم، بقى أنتوا عاوزين تلغوا جمال العلاقة مع الله المبنية على وعد وترفضوا ده كله وتتذلوا الذل اللي كانت عايشة فيه هاجر. لأن هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. يعني هاجر ترمز للمجتمع اليهودي اللي كان موجود في وقت بولس. أما أورشليم العليا، ملكوت بقى السماء، التي هي أمنا جميعا، فهي حرة. يعني السماء اللي مستنيانا دي الحرية كلها اللي ترمز إليها سارة بحياتها. لأنه مكتوب، بصوا بقى الجمال بولس لما يربط الأحداث والنبوات، افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. يعني إيه؟ في نبوة بتقول في أشعياء العاقر هتفرح جدا وهتبقى مش عارفة تعد عيالها، واللي كان ليها عيال هتبكي عليهم وتعيسة. دي إشارة لإيه؟ الأمة اليهودية كانت عندها عيال في الوقت اللي الأمم ما يعرفوش ربنا، عاقر، الأمم عاقر. اتقلبت الحكاية في العهد الجديد، ما احنا أمم، احنا بقينا أولاد ربنا وبقينا بلا عدد بس كده. واليهود اللي لسه متمسكين بيهوديتهم هم دول اللي ايه وقفت عليهم خالص وما بقوش عندهم ثمر، ما عادوش ولاد ربنا لان هم رفضوا المسيح. فاذا بولس بص للقصة بتاعت هاجر وسارة على انها رمز الى خطين في الحياة، خط العبودية والفرائض والناموس والحرف، وخط الحرية والوعد والإيمان والثقة في الله بتعصر. وقال احنا في العهد الجديد ولاد وعد، ولاد إيمان، احنا ما احناش ولاد إبراهيم بالجسد، احنا ما احناش ولاد حرف، الحرف يقتل لكن الروح يحيي. احنا اللي هنمشي وراء خطوات إيمان أبونا إبراهيم، لأن أبونا إبراهيم يتميز بالإيمان، مش يتميز أنه بيعرف يجيب عيال من جسمه، ده خط جسدي ملوش قيمة. ويختم ويقول وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد. كلام بولس، إحنا بقى تبع إسحاق أولاد الموعد. ولكن شوفوا الإضافة، لأن المرة الجاية تسمع حكاية أن إسماعيل لما كبر وشاف إسحاق بقى إيه إسماعيل، مع أنه ابن الجارية كان بيضطهد إسحاق، كان بيحتقره، كان بيذله، كان بيذله لأنه أكبر منه أو أكثر عددا. فيقول ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، ده على إسماعيل وإسحاق، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. ده اللي هنسمعه المرة الجاية. يعني إيه؟ في النهاية إيه الموقف عند ربنا؟ يقول له أنا ما اخترتش هاجر وما كنتش راضي عن السكة دي، وانت اللي اخترتها يا ابراهام، وانت اللي مشيت في السكة دي، والسكة دي نتائجها كده، طلعهم برة. لأن لو هنتكلم على ميراث، الميراث مرتبط بالوعد، وانا وعدتك والوعد بتاعي هو اللي يمشي، مش بقى مزاجك واختيارك وتفكيرك. فيقول ايه؟ إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحر. نرجع للحكاية تاني ونشوف النص في تكوين 16. فقال ابراهام لساراي هو ذا جاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك، فأزلتها ساراي فهربت من وكاه، فوجدها ملاك الرب على عين الماء. شوفوا بالرغم ان التصرف مش مظبوط من ابونا ابراهام ومن سارة طبعا، الا ان ربنا رحيم وعادل. لان في واحد فيكم هيقولوا ذنبها ايه هاجر فوق ده كله؟ صح، هي هاجر كجارية مظلومة، مش الرمز بقى، في واقع الامر في القصة ذاتها الحقيقة هاجر مظلومة. يقوم مين اللي يجي للمظلوم؟ المسيح نفسه. لان ملاك الرب لما تسمعوها في العهد القديم، بصوا كويس للقصة، كثيرا ما يكون المسيح نفسه، وبيبان في القصة انه بيدي كلام بسلطان، وانه ممكن يقبل السجود ويتكلم بسلطان الله. لكن ليه بيلقب بملاك الرب؟ او في اشعياء 9 يقول ملاك المشورة العظمى، لان كلمة ملاك مرسل، ودي احد القاب المسيح له المجد، انه مرسل من الله الينا، هو نفسه ابن الله لكنه ارسل ابنه الوحيد. احنا بنقول كده كما ارسلني الاب ارسلكم انا. فكلمة ملاك الرب يعني مرسل من قبل الله، آتي من قبل الرب، مبارك الآتي باسم الرب، فأحد ألقاب المسيح. وجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور. هي حامل وجريت من الغيظ، سابت البيت وبتفكر تجري في اتجاه مصر لأنها مصرية نازلة من كنعان فلسطين، وطبعا ممكن تموت في الصحراء، ده مشوار طويل قوي، وهي طالعة كده غضبانة وملهاش حد. وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكسيرا أكسر نسلك. مين اللي يقدر يقول كده؟ ربنا على طول. اللي يقدر يدي قرار إلهي كده ربنا. تكسيرا أكسر نسلك فلا يعد من الكسرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل. يجوز في اللحظات دي تصورت أن ابنها هيموت، لأنها مش عارفة هتعيش ولا لا، وهتلاقي تاكل ولا لا، والقصة هتكمل، الحبل ده هيكمل ولا لا. قال لها: لا هيكمل، وهتخلفي ولد اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك. أنت مذلولة، وربنا يسمع للمذلولين. وإسماعيل يعني الله يسمع، إسماعيل معناها كده. وأنه يكون إنسانا وحشيا. يبقى ده إيه؟ ربنا بقى بعينه اللي شايف المستقبل، شايف أن مثل هذا الإنسان يكون وحشي، يد على كل واحد ويد كل واحد عليه، يعني ملوش عمار مع حد، لازم يأذي الناس والناس تأذيه، لازم يبقى في عداوة بينه وبين الباقين. وأمام جميع إخوته يسكن. كلمة أمام في العبرية يعني وضد إخوته يسكن، يعني حتى أقرب الناس يدخل معهم في عداوة. نرجع للقصة بتاعت ملاك الرب. من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ هل المسيح بيسأل سؤال عشان مش عارف؟ حاش. احنا شفنا في أول التكوين آدم: أين أنت؟ وربنا عارف. يا هابيل، يا قايين، أين أخوك؟ ربنا عارف. إذن ربنا بيسأل عشان الواحد يفكر، وعشان الواحد يعترف بخطأه. كثيرا ما يسألنا الله أسئلة عشان الواحد يراجع نفسه. فسأل سؤال، ياريت كل واحد فينا يسمع السؤال ده من ربنا: من أين أتيت وإلى أين تذهب؟ سؤال جميل قوي. أنت جاي منين ورايح على فين؟ طبعا ربنا عارف، لأنه بيقول لها أنت هربانة من صار. لكن عاوز يقول لها: أنت ابتديتي جارية، يبدو أنك أنت برضو إيه طمعتي فيها شوية، وكنت عاوزة إيه تركني ستك وتاخدي مكانها، فأنت نسيتي أنت مين. نسبنا من هاجر، خلينا علينا احنا. من أين أتيت وإلى أين تذهب؟ هتقول أنا أبويا وأمي خلفوني وأنا مصري. لا لا لا، أنت نسيت ولا إيه؟ أنت جيت من السماء يوم ما تعلمت، عمت، أنت اتولدت من فوق. أنت نسيت أصلك؟ من أين أتيت وإلى أين تذهب؟ مش النهاردة ولا بكر، أنت رايح فين في الآخر؟ رايح السماء. أنت أساسا يا مسيحي جيت من السماء ورايح السماء. إيه اللي أنت فيه ده؟ إزاي تعمل كده؟ إزاي مش مستحمل غربتك؟ إزاي مش مستحمل ذلك؟ أنت جيت من السماء، وماله لما تتذل في الأرض شوية؟ عشان كده يقول لها: ارجعي لسارة واسمعي كلامها واحتملي. لكن هو الرسالة لينا: من أين أتيت؟ أنت واخد بالك ولا ناسي؟ وأنت بقيت وأنت زي كل الناس؟ لا، أنت مختلف. إحنا مولودين من فوق. وإلى أين تذهب على آخر أيامك؟ أنت عينك على السماء من دلوقتي. كلنا أطلبوا أولا إيه؟ ملكوت الله. إحنا كل يوم في أبانا الذي نقول له: ليأتي ملكوتك. إحنا مش تبع الدنيا. إذن السؤال ده سؤال خطير بيسأله ربنا: من أين أتيت؟ لأن الواحد بينسى، للأسف بينسى أنه هو مختلف عن الدنيا كلها وجاي من السماء. وإلى أين تذهب؟ يعني كمان بينسى عايش ليه. أنت عايش ليك رسالة، أنت عايش يومين في الدنيا وراجع السماء تاني تتسأل عن رحلتك في الدنيا. قالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. كثيرون يعيشون في الدنيا هاربين، بمعنى ايه؟ بلا هدف، بلا قيمة، بلا رسالة. ما تعيش في الدنيا هربان، مهما اخطأت ومهما الظروف ظلمتك او زلتك، عيش برسالة. ما تبقاش هربان، ما تعملش زي يونان اللي حب يهرب كاد يفقد كل قيمته. لولاش ربنا رجعه تاني وقال له: يونان انت مين؟ انت جاي منين؟ انت رايح فين؟ انت يونان بتاعي، النبي اللي انا اخترته. ازاي تهرب من المسؤولية؟ ما تهربش، عيش رسالتك صح عشان ترجع عندي السماء. انا هاربة. فقال لها ملاك الرب: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يديها. يبقى هنا ربنا شجع هاجر ترجع للسارة وتحتمل. تحتمل ليه؟ لان اسماعيل ما كانش هيعيش على الاقل سنواته الاولى بدون ابراهيم، وربنا اراد للقصة دي انها في حكمته العالية انه تكمل، بالرغم انه لم يبدأها بارادته. وهنا لازم نميز بين كلمتين: ارادة الله وسماح الله. ايه الفرق بين ما يريد الله وما يسمح به؟ الله يريد كل الخير، كل الحق. الله يريد ان الجميع يخلصون. الله لا يريد الشر ولا يقبله، ولكن من اجل احترامه لارادة الانسان يسمح بالشر، يسمح بالخطأ، يسمح بعالم هو مش فرحان به. ليه؟ لانه اب. الله لا يريد ولديه في مثل الابن الضال يطلعوا بره البيت، عاوزهم يتمتعوا به، ولكنه يسمح للصغير ياخد الفلوس ويطفش، وللكبير يكلمه بمنتهى عدم الاحترام ويفضل بره البيت. لكن ماذا تريد ايها الاب؟ عاوز ولادي في حضني. قال له: يا ابني انت معايا كل حين، كل مالي فهو لك، لكن اعمل ايه اذا كانت ارادتك؟ ما اقدرش اقول لك لا. اذا الله يسمح احيانا بما لا يريد. فهنا سمح بوجود القصة دي، ولكنها لم تكن ارادته. ارادة الله. رجع قال له: انا متفق معاك على ايه؟ من سرة يبقى لك ولاد. انت استعوقتني ليه؟ انت مشيت بدماغك ليه؟ مش كنت تستناني زي ما اتفقنا؟ نكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين. ناخد آية واحدة. من أين أتيت وإلى أين تذهب؟ نقولها مع بعض. من أين أتيت وإلى أين تذهب؟ كمان مرة. من أين أتيت وإلى أين؟ تفضلوا نصلي.